الحمد لله على التذاكر في الله والذكر لله والتآمر بما يحبه الله تبارك وتعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والترغيب فيما رغبنا الله فيه ورغبنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والاجتماع على الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى واغتنام أيام العمر وليالي العمر وموسم العمر المبارك. قد خرجنا من شهر رجب الحرام، جعله الله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، ولا جعله آخر العهد به. الله يعيدنا إلى أمثاله في صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين. أشار إليه نبينا المصطفى محمد، وأنه تعرض فيه الأعمال على الله، وأن الناس يغفلون عنه، يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، يعني أن المسلمين اشتهر بينهم فضل رجب واشتهر فضل رمضان، فتحصل عندهم غفلة وتقصير في شعبان، فأشار إليها صلى الله عليه وسلم ليتداركوا ذلك. فتداركهم من تداركه بأن جعلوه استعدادا حسنا لاستقبال رمضان المبارك. بل هو صلى الله عليه وسلم يشير في حديثه إلى معنى الاستعداد الذهني والعقلي والنفسي والشعوري والإحساسي لرمضان من أول رجب، ويقول إذا هل هلال رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أول ليلة في رجب، وهو يذكر رمضان والوصول إلى رمضان وبلوغ رمضان. وهكذا عرف عن الصحابة والتابعين أنهم في تلك القرون كانوا يودعون رمضان 6 أشهر 25 ونصف، ويستقبلون رمضان 6 أشهر، فما بعد رمضان يتوجهون بالقبول في رمضان، الشوال والقعدة والحج ومحرم وصفر ربيع أول، وإذا جاء بعد ذلك شهر ربيع الثاني قبدوا يستعدون لرمضان، يقولوا بلغنا رمضان وهيئنا له، وبذلك كان زمانهم كله رمضان لما رأوا من نفحات الله وجود الله وفضل الله عليهم في ليالي التجلي الرباني والفيض الامتناني. وهكذا تقرؤون حسن الاستعداد لشهر رمضان من خلال التزود في شهر شعبان المبارك تجالسا في الله، تذاكرا في الله، عقد مجالس الذكر، عقد مجالس العلم. هذه الزيارة التي سمعتم الإشارة إليها الأصل فيها ما أوحى الله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام من زيارة القبور تذكرا واعتبارا وتبصرا وتنورا ودعاء وتضرعا وابتهالا واسترحاما واستعطافا للرب الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. فكان شؤون هذا التزاور هو المذكور عن الأنبياء السابقين حتى جاء خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، وجاء خاتمهم وسيدهم، وكان في فترة نهى الناس عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم كان من هديه وفعله مع قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان في ليلة الإسراء والمعراج مر على قبر موسى ورآه قائما يصلي في قبره، روى الحديث الإمام مسلم في صحيحه وغيره من أهل السنن. ما حاجة يأتي إلى قبر موسى؟ ولماذا إلى عند قبر موسى والرسول الله على براق يمضي بسرعة ما يحتاج يتوقف في مكان لو لم يرد التوقف، لكن قصدا يقف وقصدا ينزل، وإلا براق يضع حافره عند منتهى طرفه، منتهى ما تنظر العين يحط الحافر عنده، ما يحتاج يتوقف، لكن يوقف يوقف وينزل ويقصد أماكن قصدها، والأماكن التي قصدها كلها تعبر عن شريعته أو عن تشريعه في تتبع آثار الصالحين والماضين من الأنبياء والأخيرين. كيف؟ يقول انزل هنا، فأول ما نزل بالمحل الذي سيتشرف به وسيكون مهاجر وهو المدينة المنورة. تدري أين صليت؟ قال هذه طيبة حيث تكون الهجرة، بتهاجر إليها وبتتشرف بك، انزل صلي هنا. تدري أين صليت؟ أين صليت؟ قال عند شجرة موسى حيث تكلم الله موسى عليه السلام من الشجرة، انزل فصلي هنا. نزل وصلى. أتدري أين صليت؟ قال أين صليت؟ قال ببيت لحم حيث ولد عيسى. هذا المولد محل الميلاد الذي ولد فيه عيسى بن مريم. فبهذا الاعتبار الذي ما عنده علم وإيمان وحقيقة يقول كانوا يصلح صوفية هذا جبريل والنبي محمد، كانوا صوفيين كبار قاعدين يتبعون آثار السابقين ويتبركون ونزلطل هنا ونزلطل هنا. هذا الشريعة، هذا هو الدين. ما جاء الصالحون في عهد التابعين ولا تابع التابعين بشيء من الأهوى ولا من الأنفس ولا من شرق ولا من غرب، ولا صاغت أفكارهم أيادي خفية ولا ظاهرة من أيادي الشياطين، كانوا على استسلام وعلى علم آخوذ بالسند وفهم مؤيد بفهم من قبلهم وأسس الفهم عند من قبلهم إلى المصدر إلى الصحابة إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرأينا في تلك الليلة يتتبع الآثار صلى الله عليه وسلم ويقول مررت على موسى ليلة سري بي وهو قائم يصلي في قبره، وإن قبره عند الكثيب الأحمر، بينه وبين الأرض المقدسة رمية حجر، لو كنت هناك لأريتكم قبره، وأنا بكون الدلال أدلكم على القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا هديه، ثم هديه وهو في المدينة المنورة. تقول أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما بات عندي ليلة إلا وهو يأتي المقابر في البقيع يزورهم، كل ليلة يروح يزور البقيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويسلم عليهم. فالقائل يقول هل هو قبوري؟ يقول ما أدري بتسميه إيش، وهذا سنته وهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعتني بزيارة المقابر. ثم تقول له سيدة عائشة ما أنا أقول إذا أنا زرت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم مستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. علمها السلام وعلمها الدعاء، الدعاء لها والدعاء للأموات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كانت وقفاته عليه الصلاة والسلام عند القبور، وصرحا بأن في القبور ظلمة وأن الله يملأها لهم باستغفار لهم نورا، يملأ قلوبهم نورا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى غير ذلك من المنافع. وفي الصحيح أنه مر على امرأة وهي قاعدة على قبر تبكي، فمر بها فقال اتق الله واصبري، فقالت له ما هو ولدك هذا أنت؟ أنا ولدي أن هذا الميت، فأنا حزينة على ولدي، ما كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فمضى وتركها، كان يشاهدها بعض الصحابة من بعيد، لما دنا منها قال ما كان يقول لك؟ قالت الرجل وقف قال لي اتق الله واصبري، ما قلت له؟ قالت قلت له ليس بولدك إنه ولدي. قالت تدرين من كنت تغاضبين؟ قالت من؟ قال لها رسول الله. قالت الله رسول الله وأنا أخاطبه بهذا الكلام؟ قالت فذهبت مسرعة نحو بيته فما وجدت على بيته حاجبا ولا حارسا، قالت فاستاذنت فأذن لي، فقلت يا رسول الله ما عرفتك سامحني، أنا المرأة التي مررت لي على القبر ابني. قال فقال فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، علمها أن تكون صابرة. قالوا ولم ينكر عليها الوقوف عند القبر ولا القعود على القبر ولا زيارة القبر، وإنما علمها الصبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت السنة الشريفة حتى مع النساء، ما هم مع الرجال وحدهم، حتى مع النساء أقر لهن الزيارة، وبذلك علم أن قوله فزوروها يشمل الرجال والنساء، إنما الحرام النياحة، إنما الحرام اختلاط الرجال بالنساء، هذا الذي لا يجوز لا في زيارة ولا في صلاة ولا في سوق ولا في أي شيء، ما يجوز اختلاط النساء بالرجال، ولا يجوز النياحة كذلك على الأموات، فالنائحة ملعونة، والنائحة التي تنوح على الأموات تحبس في النار، عليها درع من جرب تنوح على أهل النار كما كانت تنوح على الموتى في الحياة الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكانت السيدة عائشة تقول كنت أزور النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، لأنه لما دفن في الحجرة كانت جالسة في حجرة بجنب هذه الحجرة، فتدخل عليه من وقت إلى وقت تزوره. قالت ثم قبر أبي فكنت أزورهما غير منتقبة وأقول إنما هو زوجي وأبي. قالت فلما دفن عمر لم أدخل الحجرة إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. تقول السيدة عائشة فهي تزور المقابر وهي مع زيارتها للمقابر تعتقد وعقيدتها منين بتجيبها عائشة بنت أبي بكر؟ من عند الشيوخ. من درست عند الشيوخ؟ من عند أي طائفة؟ عند أي جماعة؟ راحت إلى فين تدرس؟ هذا في بيت الوحي. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كانت عقيدتها أنه يستحيا من الأموات كما يستحيا من الأحياء، وأنها تشد عليها ثيابها ونقابها حياء من عمر وهو في قبره، فهي تعتقد أن عمر يراها، وإلى مش داعي للحجاب لما تلبسه. قالت لما قبل ما يقبر عمر أدخل إلى قبر رسول الله وقبر أبي بكر زوجي وأبي، فلما قبر عمر لم أدخل إلا وثيابي مشدودة حياء من عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكانت هذه السنة مضت على هذا الحال الذي مضى عليه أخيار الأمة جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن. ثم إن مرجع معرفة القبور أن هذه قبور المؤمنين وأن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وأن هذا قبر النبي فلان نبي فلان ليس مرجعه إلى كتاب ولا إلى سنة. فشؤون الأماكن والديار والأملاك للناس والمزارع والقبور والأنساب ماشي فيها تجي حياة ولا حديث تقول لك هذا نفل بهنا في عندك دار أنت موجود في البيت. نعم عندك بيت، وين الدليل أنه بيتك؟ هات لي آية ولا حديث، أنت مجنون تجيب آية وحديث؟ هذا بيت الفلان له 600 سنة وإيش من آية لك؟ آية في رأسك ماشي آية، هذا معروف عند الناس بيت الفلان بن فلان ويستفاض عنه. أنت ولد من؟ ولد فلان بن فلان. وين الآية؟ آية سيش أبوي فلان بتنكرنا من أبوي عادك. هات لي آية ولا حديث. هذه الأشياء ما فيها آيات ولا حديث. الآيات علمتنا أن إثبات هذه الأشياء بالاستفاضة، إثبات هذه الأشياء بالشيوع بين الناس، ما يشيع بين الناس حبه تقوم الأشياء. نعرف أن ذي مزرعة الفلان وذا قبر فلان وذا بيت الفلان، مع الآيات والسنة أثبتت أن هذا يعرف بالشيوع ويعرف بالاستفاضة إذا فاضت وانتهت المسألة. ماشي فيها ما فيها إلا حتلي فيها، ولا حتى أنت اسمك من فلان بفلان هتري دليل؟ بيجيب لك دليل منين؟ أنا اسمي فلان هذا بتنكر اسمي؟ هذه الأشياء ما لها مرجع في أن فلان اسمه فلان وفي محل فلان محل الفلاني وبيت فلان في بيت فلان. هذا أمر. الأمر الثاني جاءنا الكتاب بتحديد المكان، لو لم يأتي في كتاب ولو لم يأتي في سنة ولا أثر عن الصحابة الاستفاضة وحدها كافية أن هذا قبر النبي هو جيل بعد جيل بعد. هذا كافي، هذا كافي بحكم العقل بحكم الفطرة بحكم الشرع، هذا كافي وحده. كيف والقرآن يخبر أنه في الأحقاب، ثم يأتي عامة المفسرين وأن الأحقاب في حضرموت وأنه بين حضرموت ومهرة وأنه بين حضرموت وعمان، ثم يأتي لنا بعد ذلك بعد هذا الخبر في القرآن و السورة التي سميت باسم المكان الذي فيه النبي هود سورة الأحقاف، وسورة باسم النبي هود نفسه سورة هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يأتي لنا حديث الطبراني والحاكم في المستدرك وغيرهما عن علي بن أبي طالب حديثين مرويين يسأل الوافدين من حضرموت عن قبر النبي هود، وجاء فيه أو واحد منهم عدو أسلم، فلما أسلم قال له هل أتيت وادي الأحقاف بسرعة؟ قال له كأنك تسأل عن قبر النبي هود، يعني مستفيض الأمر عندهم، مستفيض أن هذا وادي الأحقاف في حضرموت وأن في قبر النبي هود عن ابن أسلم. قال له نعم. قال له في شبابي لما كان مستفيض بيننا، قال شايعا بيننا ذكره شايع ذكر النبي هود، خرجت أنا والاثنين من أصحابي حتى جينا إلى عند الكهف في كذا وعند النهر في كذا وعند الكتيب الأحمر ودخلنا في الكهف، وإني كنت أنحفهم فوجدت حتى دخلت فوجدت جسدا نبي مكتوب عليه هذا جسد هود بن عابر بعثه الله تعالى إلى قوم عاد فكذبوه. فلما قص الخبر سيدنا علي قال هكذا سمعت من أبي القاسم. سيدنا علي قال هكذا سمعت من النبي يذكر الوصف هذا حق هود والمكان الذي فيه نبي هود. والحديث الآخر أيضا جاء إليه بعض أهل حضرموت ويقول أيكم ابن عم الرسول الله، يسأل الصحابة أشاروا إليه قال سيدنا علي، قال منين أنت؟ قال من حضرموت. فسأله عن وادي الأحقاف قال جيت قبر نبي هود؟ قال نعم. سألوا سيدنا علي عن وادي الأحقاف وعلاماته، قال نعم أعرفه يا ابن أبي طالب. ما خبره؟ قال هناك قبر النبي هو، هناك قبر النبي هو. لو لم ترد هذه أصلا لكان الاستفاضة كافية، وفوقها جاءت برود هذه الكتاب والسنة ثم متواتر ذلك عن من؟ عن من؟ عن الجهال، عن الغافلين، عن الفساق. لا لا والله، خيار الأمة، أشرف الأمة، صلحاء الأمة، أتقياء الأمة، أولياء الأمة، صلحاء الأمة في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، حد منهم خالف؟ حد منهم أنكر؟ حد قال منهم ما هنا؟ ما كان ترتيب سيدنا الفقيه المقدم لأجل أصل الزيارة ولا لتحديد المكان أبدا، وإنما كان لإقامة أعمال معينة وهيئة وكيفية مخصوصة لموسم معين، وإلا الزيارة في شعبان وفي غير شعبان كما هي واقعة الآن. ولكن هذا الموسم يتم الاجتماع فيه في وقت واحد وموسم واحد، وإن كان العرب يجتمعون في سفح شعب النبي هود من قبل الإسلام وفي شعبان أيضا، ولكن أيضا جاءت الاختيارات هذه لتعيين الاجتماع على الذكر وعلى العلم وعلى التذكير ولقاء الناس بعلمائهم وكبراهم وصلاة الجماعة والحث على استقبال رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجديد التوبة إلى غير ذلك من المعاني التي رتبها سيدنا الفقيه المقدم ليكون الحظ أوفر في الزيارة وأوفى. ومن يوم رتبها في ذاك القرن واللي قبله كلهم يعرفون أن قبر النبي هود هنا، واللي جاءوا من بعده علماء حضرموت، أولياء حضرموت، صلحاء حضرموت، كلهم قرن بعد قرن ولا واحد شكك ولا واحد خالف ولا واحد أنكر. فمن أين يجي هذا الإنكار؟ هذا من اقتحام الأمور إما بجهل وإما بنفس رعناء فيها ما فيها من التحامل أو من حقد وما إلى ذلك، يغطي على العين نور الحقيقة أو نور النور الواضح الظاهر الجلي. فإذا كان هذا وادي الأحقاف وهذه النصوص جاءت فيه، فلو جاءت لنا 100 قول ما الذي يرجح من هذه الأقوال وما الذي يصار إليه بعد هذه النصوص والتضافرات والتظاهرات؟ إذا علمنا الأمر فالأمر مراد منه شان أكبر، ومراد منه حقيقة رابطة للقلوب بينها وبين الرب، وحقيقة اتصال بصاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجددون إيمانهم بالسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى الملائكة المقربين وعلى العباد الصالحين، ولا أن في الله تبارك وتعالى. وبذلك أيضا يرون أن التوجه إلى الله بأهل النبوة أعظم من التوجه بأهل الولاية، وأن مجال صلة أهل النبوة بأهل النبوة أعظم، فأن يكون صلتهم بالنبي محمد عبر نبي من الأنبياء ما عرفوا الإيمان به إلا بالنبي محمد، ولا صدقوا بما جاء عنه إلا بالنبي محمد، هو اللي قص علينا قصة هود وأخبار هود، وإلا شعرفنا احنا بهود وإيش درانا بهود وبما كان بينه وبين قومه. ولكن كرر الرحمن ذكره في القرآن الكريم آية بعد آية في سورة بعد سورة، ويذكر النبي هود وإلى عاد أخاهم هودا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهكذا تكرر ذكره وذكر قصته على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله على ذلك، والله يسلك بنا أشرف المسالك. يراد تطهير القلوب، يراد قوة الرابطة بعلام الغيوب، يراد التنقية عما لا يحبه الله من الأعمال والأوصاف، يراد تقوية المحبة بين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة العظيمة التي تحتاج إليها الأمة. ومع ذلك ففيه استعداد لليلة النصف من شعبان، وهي ليلة ورد فيها 15 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف، ثم منها الاستعداد إلى رمضان المفضل المعظم سيد الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بلغنا الله رمضان وبارك لنا ولكم في الزيارات والمجالسات، وبارك لنا في هذه المساجد وأهليها والقائمين عليها والمتقدمين فيها، وجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وهو راض عنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وجمعتنا بهم الأقدار في هذا المسجد في مثل هذه المناسبة الشيخ علي سعيد عليه رحمة الله، أخوه الشيخ سالم سعيد. قبله كان الشيخ سالم سعيد متولي كثير من الإمامة والأذان والقيام في 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 المسجد، وهو نجم من نجوم أهل حضرموت علما وذوقا وأدبا ومعرفة ووعيا واتصالا وإخلاصا وصدقا وزهادة، عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وكم أمثال هذه الأوصاف ضمهم الوادي المبارك الميمون وضمتهم هذه المنازل، فالله يعلي درجاتهم ويجمعنا بهم في أعلى الجنة، وينظر إلى الأولاد والذرية ويسير بنا في السبيل السوية، ويعلي درجات مؤسسي هذه المساجد والقائمين عليها، ويخص بواسع الإفضال والإنعام والمن من سبق إلى الوادي كله وإلى معاني أنواره وأقام فيه المسجد الأول والمسجد الثاني، وجاء أولاده من بعد، والإمام محمد بن علي مولى عديد أعلى الله لهم الدرجات. ونظر الله إلينا وإليكم ورحم الآباء والأمهات وجمعنا بهم في أعلى الجنات، ونظر إلى الأمة نظرة يزيل بها البلاء والآفات ويدفع بها الرزيات عنا وعن المؤمنين في جميع الجهات. وختم لنا ولكم بأكمل حسنى وراض عنا، والحمد لله رب العالمين.